بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر الله المحرم عام 36 و400 ألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم برحمته الواسعة. كنا انتهينا من الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ووقفنا عند الآية 40 بعد 200، أليس كذلك؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال رحمه الله: قال الأكثرون هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. واضح هذا؟ لأن الآية هنا: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والآية التي قبلها: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وفرق بين 4 أشهر و10 يعني كما نقول 130 يوم، وفرق بين عام كامل. قال: روى البخاري عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت لعثمان بن عفان رضي الله عنه: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه، لا أغير شيئا من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان رضي الله عنهم: إذا كان حكمها قد نسخ بال4 أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها. واضح هذا؟ هذا علم من علوم القرآن مهم، وهو ما يسمى بعلم رسم المصحف. والرسم يقصد به شيئان: الأول كتابة المصحف بالطريقة أو بالترتيب الذي هو موجود عليه اليوم بين أيدينا. والمقصد الثاني، أو إذا أطلق رسم المصحف يطلق عليه، المراد به هيئة الحروف التي يكتب بها كلام الله عز وجل. واضح؟ فهذه تكتب بالواو، وهذه تكتب بالألف الممدودة، وهذه تكتب بدون ألف، وهذه تكتب بالألف المقصورة، إلى غير ذلك. واضح؟ فتلاحظون مثل السماوات تكتب بدون ألف، لكن حتى لا توهم، لما جاء علماء الضبط بعد ذلك، وهذا علم آخر، وضعوا الألف الصغيرة، وضعوا الألف الصغيرة، فهذه من علم الرسم وهذه من علم الضبط. فعلم الضبط هو يعني الحركات والألفات الصغيرة التي تدل على كيفية النطق بالكلمة، ولذلك سيختلف الضبط من قراءة إلى قراءة. فإذا أخذت مصحف مثلا لحفص، وهو المصحف المشهورة عندنا، ستجد شكل. لو أخذت مصحف مثلا لقالون أو ورش ستجد شكلا آخر. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا، ولا يظن يعني كما يظن بعض العوام أن هذا من اختلاف طباعة المصحف، لا، وإنما هذا اختلاف إما في الرسم وإما في الضبط، وإما في الضبط، وغالب الاختلاف هو في الضبط وليس في الرسم. فالرسم خلافاته أقل، خلافاته بين العلماء، أما خلافاته بين الكلمات فكثيرة، ولذلك اضطروا أن ينظموا منظومات تشمل الكلمات من أول الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ إلى من الجنة والناس، فهمتم؟ بخلاف الضبط، فالضبط وضعوا له قواعد وهي تسير على شكل واحد لا تختلف. أما الرسم فلا، ليس له قاعدة تضبطه، ولذلك ذكروه بالكلمات كلمة كلمة، واضح يا مشايخ؟ لكنهم قد يذكرون مثلا يقول لك أربع كلمات رسمت بكذا، جميل، وثلاث كلمات في القرآن رسمت بكذا، فقد يجمعون النظائر بعضها مع بعض، لكنهم في النهاية لا يستطيعون أو لا أعرف أنهم يضعون قاعدة لإثبات هذا الشيء بشكل يعني مستمر أو مضطرد، واضح يا مشايخ؟ فعلم الرسم وعلم الضبط علمان لكن لا علاقة لهما بالنسبة لنا في التفسير، وإنما هما من علوم القرآن، ولذلك هما يعني من علوم القراءات وليس من علوم التفسير، واضح يا مشايخ؟ يأتي بعدهما علم آخر وربما ذكرناه لكم سابقا، وهو علم العد، علم عد الآيات، جميل. وعلم عد الآيات أيضا علم لكنه قليل الخلاف، أمره سهل، ويعني إنما هو يتكئ على المروي مثل علم الرسم، فالخلافات فيه تتكئ على علم المروي، أما علم الضبط فلا علاقة لمسألة المروي فيه، وإنما ينظر إلى القارئ وأصوله وضوابطه التي يسير عليها في قراءته. هذه العلوم الثلاثة لا علاقة لها بالتفسير، لا علاقة لها بالتفسير، واضح؟ وأثرها في التفسير نادر جدا، بالذات الرسم، يعني قصدي إن وجد علاقة فإنما هي للرسم، وهي قليلة جدا، وغالبها من التماس الحكم، وغالبها من التماس الحكم والاجتهاد في مسألة بعض التعليلات فقط، والتعليلات التي تذكر فيه هي اجتهادية، وإنما مبنى الرسم هو ماذا؟ التوقيف، سواء في الترتيب يعني في كتابة المصحف، لدرجة أن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا المصحف بدون أي فواصل، لا يفصل بين السورة والسورة إلا بسم الله الرحمن الرحيم، لا يفصل بين السورة والسورة إلا بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما يتعلق بهيئة كتابة الحرف الذي هو يعني جزء من كلام الله عز وجل. طيب، ما الإشكال هنا عند ابن الزبير؟ الإشكال هذا مثل الإشكال الذي في أول سورة التوبة، أنه لماذا لم تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة؟ فقال لا أغير شيئا وجدته، فلم يكتبها رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه وجدها غير مكتوبة في المصاحف التي أو في المصحف الذي كتبه أو جمعه أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر لماذا لم يكتبها؟ لأنه لم يجدها مكتوبة في المصاحف التي جمعها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا أصبح الأمر فيها توقيفي، سواء في هذه الآية وأنها لماذا تذكر وللمطلقات متاع بالمعروف، أو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فإذا هاتين الآيتين تكتبان كما وجدتا، وهذا يعني مواضع نادرة وقليلة جدا، ولكن لأنه يعني قد يطعن فيها بعض المستشرقين أو بعض المتكلمين وبعض العقلانيين في زماننا هذا، فينبغي التنبه لها، فينبغي التنبه لها، وأن هذه الأمور ليست محل اجتهاد ولا رأي فيها لا لعثمان رضي الله عنه ولا لغيره، وإنما هي بناء على ما وقفوا عليه، وإنما هي بناء على ما وقفوا عليه. لماذا وقع هذا الإشكال عند ابن الزبير هنا في هذه الآية؟ لأنه كيف يكون آية متقدمة في التلاوة ناسخة لآية متأخرة في التلاوة؟ قد يقول قائل، أو من التخريجات التي تقال في هذا، وهي يعني كثيرة، من التخريجات التي تقال في هذا إن هذه الآية نزلت أولا ثم نزلت هذه، واضح؟ لكن هذا لم يحدث في غير هذا الموضع، هذا لم يحدث إلا في غير هذا الموضع، إنها توجد آية ناسخة متقدمة على المنسوخ. فالغالب أن الآيات المنسوخة متقدمة على الناسخ، وهذا هو الشيء الطبيعي، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، هذا لاحظوا أن هذا الكلام كله عند من يقول بالنسخ، هذا الكلام كله عند من يقول بالنسخ. هناك طائفة من العلماء لا يقولون بالنسخ، فأقول هذا كله على قول من يقول بالنسخ في هذه الآية. طيب، ومن لا يقول بالنسخ فعنده أيضا أجوبة، واضح؟ طيب، إذن الآن بس أنا حتى يتضح لكم إشكال ابن الزبير ويتضح لكم جواب عثمان رضي الله عنه، وتعرفون إيش علاقة هذه الأشياء بمسألة التفسير، واضح؟ الآن هذا علم من علوم القرآن انتهينا منه، أو ثلاثة علوم من علوم القرآن انتهينا منها في كما يقولون نازلة واحدة أو في سبب واحد. قال: وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة، فنسختها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج. ها؟ مما ترك الزوج، إيش عندك أنت؟ فجعل لهن الثمن أو الربع بس؟ لا، يأتي هذا. طيب، وروى ابن عباس أيضا قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأة اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 شهرا، فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. هذا الآن على قول أنها منسوخة، ولا على قول أنها غير منسوخة؟ منسوخة، لكن ما ناسخها؟ هل هي الآية التي قبلها؟ ناسخها، يعني إن صح التعبير نقول إيش؟ مخصصها هي الآية المواريث، فهمتم؟ فهذا إذن الآن قول بالنسخ لكنه بشكل آخر أو بطريق آخر مختلف تماما. وهل هذا فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، لكن لاحظوا أن ابن عباس جعل ماذا؟ جعل إيش؟ الوصية في ماذا؟ الوصية تكون في الميراث والعدة، فكانت عدتها سنة فإيش؟ فخففت إلى 14 شهرا، وكان وصية لها ماذا؟ الميراث، فأصبح محددا لها، فلها الربع أو الثمن. واضح يا مشايخ؟ فكأن الآن الناسخ لهذه الآية هو جهتان وليس جهة واحدة، وهذا بالذات واضح في الأثر الثاني. أما الأثر الأول فجعله في الميراث فقط، لكن من فقه ابن كثير رحمه الله أنه جمع الأثرين معا، لأنه قد يفهم من الأول أنه يقول إن التي نسختها آية المواريث وانتهى الموضوع، وهذا لا إشكال فيه، مثل ما قلنا قبل في مثل ما قال ابن كثير رحمه الله قبل في آية إيش؟ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين بالمعروف، أليس كذلك؟ نعم. فكانت النفقة على الوالدين واجبة إلى غير ذلك، والأقربين بالمعروف، فلما نزلت آية الفرائض خصصتها، فإذا لا وصية لوارث. فالمقصود هنا أن هذه يعني أيضا على القول بالنسخ، لكن أصبح الناسخ جهتين. طيب، قال: وقوله وصية لأزواجهم أي يوصيكم الله بهن وصية، كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآية، وقوله وصية من الله. وقيل إن من تصب يعني وصية على معنى فلتوصوا لهن وصية، وقرأ آخرون وصية بالرفع على معنى كتب عليكم وصية، واختارها ابن جرير، ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج، قوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. واضح؟ قال وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة يعني من أهل العلم، منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون، منهم الشيخ أبو عمرو بن عبد البر. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا الآن القول على القول بنسخها ولا على القول بإحكامها؟ ها، على القول بإحكامها. فهو الآن جمع بين الآيتين، فالآية الأولى حددت العدة بأربعة أشهر وعشرة، وهذه الآية أيوة جعلت لها أن تبقى في بيت زوجها عاما كاملا حولا كاملا، لكن على جهة الاستحباب. لماذا؟ ما الذي صرفه عن الوجوب؟ ها؟ لا، لقوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. يعني فإن خرجت قبل تمام الحول وبعد انقضاء العدة، مثل هناك فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم، صح؟ وهنا قال فإن خرجنا فلا جناح عليكم. فهمتم الصورة؟ فإذا تكون هذه الآية محكمة ليست منسوخة، وإنما هي على جهة ماذا؟ على جهة الاستحباب، وتلك على جهة الوجوب. واضح الصورة هنا؟ أيوة. هذا قول من يقول إنها ماذا؟ محكمة. وممن اختر هذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله، يعني أولا هو رجحه وقال له اتجاه، يعني أو علله، قال له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله، ورده آخرون، يعني وهذا من عدد ابن كثير رحمه الله، مع أن شيخ الإسلام شيخه، أما ابن عبد البر فهو بعيد عنه ولم يلقه. واضح؟ كما تعرفون أن ابن عبد البر في الأندلس، وهو يعني إن قلنا أن من قدامة يعني هو محرر أو ناقل المذهب الحنبلي لنا في المغني وغيره، فابن عبد البر هو محرر مذهب المالكية وجامعه، ولذلك حاول أن يجمع أقوال الإمام مالك وأن يجيب عنها وأن يذكر ما اعترض به عليها وأقوال من بعده من أئمة المذهب، ولذلك يعتبر الاستذكار من أفضل كتب المالكية من جهة ماذا؟ من جهة نقل الخلاف، من جهة نقل الخلاف. فأنا مقصدي الآن أن نلاحظ أن نجعلكم بين عالمين كبيرين، بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ابن عبد البر، فشيخ الإسلام يرجحه وابن عبد البر يرده، يرد هذا القول يعني يضعفه. طيب، قال وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا، الآن رجع لقول ابن عباس اللي هو في قضية إيش، أن آية الميراث هي التي نسختها، قال إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، فهذا محل خلاف بين الأئمة، وهما قولان للشافعي، وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه عن زينب بنت كعب بن عجرة رضي الله عنهم أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، لأنهم ليسوا في المدينة، فالآن توفي زوجها فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، يعني هربوا، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، يعني إبله. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة، يعني في آخر الحجرة خلاص كادت أن تخرج، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال اسكني في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، يعني فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة المسلمين، واضح، أرسل إليها يسألها، فأخبرته فاتبعه وقضى به. واضح هذا؟ إذن 4 أشهر و10 لا يدخلها النسخ، فهمتم؟ مقصود ابن كثير أن 4 أشهر و10 ثابتة في وجوب النفقة والسكنة، لا يدخلها النسخ، وإنما النسخ هو إيش؟ ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك، فإن خلاص علمت نصيبها من الميراث فليس لها أن تأخذ شيئا أزيد منه. قال وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله سبحانه وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل، فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال رحمه الله وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة، سواء كانت مفوضة يعني غير مفروض لها مهر، أو مفروضا لها، أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها، وهو قول عن الشافعي، وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف، واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقا يخصص من هذا العموم بمفهوم قوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور، والله أعلم. واضح هذا؟ يعني يقول أنه إيش؟ يعني كان ابن كثير رحمه الله يميل إلى ماذا؟ ها؟ إلى عدم، ما هو مشكلة عدم التخصيص، يميل إلى وجوب المتعة، جميل، لكن بعد ذلك اختلفوا أيضا. الآن العلماء فريقان، منهم من يقول المتعة للمطلقة أو يعني للمفارقة حتى تشمل المتوفى عنها والمطلقة وغيرها الرجعية والغير الرجعية. الآن المفارقة هذه لها 3 أحوال، جميل. فمن العلماء من يقول إن المتعة واجبة لكل هذه الحالات، ومن أهل العلم من يقول إنها غير واجبة، جميل، وإنما تبقى على الاستحباب. طيب الذين قالوا واجبة اختلفوا، هل هي واجبة لكل مفارقة فتجب للمتوفى عنها وتجب للمطلقة التي لم يسمي لها مهرا ولم يدخل بها، وللمطلقة التي سمى لها مهرا ولم يدخل بها، وللمطلقة التي دخل بها وأخذت مهرها؟ واضح؟ فهذا فريق. فريق آخر يقول أنها واجبة لمن، كما أخذنا في الدرس الماضي، أنها واجبة لمن لم يسمى لها فقط، أنها واجبة لمن لم يسمى لها، أما التي سمي لها فأخذت نصف مهرها فيكفيها، وأما التي دخل بها فأخذت مهرها فقد أخذت. واضح؟ هل الذين قالوا هنا بعدم الوجوب يقولون بعدم السنية؟ لا، يقولون يبقى لهذه سنة، يعني إن شاء أعطاها وإن شاء لم يعطها، جميل. وبعضهم يقول أنها كما ذكرت لكم يعني سنة أو مستحبة لكل مفارقة، وبعضهم يقول أنها لكل مطلقة وليس لكل مفارقة، فالمتوفى عنها ليس لها متعة. لماذا؟ لأنه يجب لها الميراث، نعم. قال نعم. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده، فيما أمركم به ونهاكم عنه، أي بينه ووضحه وفسره، ولم يترككم مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمون وتتدبرون. طيب أبشر. هذه الآية الآن كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، تلاحظون أنها تكررت في عدد من المسائل في القرآن، وغالبا أنها لا تكون إلا بعد الأمور التفصيلية، سواء كانت تلك الأمور التفصيلية في أمر المعتقد أو كانت في الأحكام، سواء كانت في أمر المعتقد أو كانت في الأحكام، وهي كلها أحكام، لكن نحن الآن جعلنا الفقه الأكبر جعلناه التوحيد، والفقه الأصغر جعلناه فقه الأحكام، لا إشكال. يعني المقصود أنه إيش؟ أن كل ما فصل الله عز وجل فيه سواء من آيات الاعتقاد أو من آيات الأحكام يذكر بعده غالبا مثل هذه الآية: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. السؤال الآن هنا: لماذا الله عز وجل فصل في أحكام المطلقات وهذا التفصيل الدقيق، ومثله لو لاحظنا في قضايا مثلا الميراث، لكن ما وجدنا هذا التفصيل الدقيق في مسألة الصلاة، وهي بلا شك أعظم وتتكرر و... نعم. جميل شيخ. أيوة. يعني أيوة. قطعا لباب النزاع، وهذا يجمع القولين الذي ذكروها الإخوة، أنه كانوا في الجاهلية يأكلون حق الضعفاء من مثل هؤلاء النساء والصغار وغيرهم، وكذلك أيضا لأن الناس يتشحون في هذا، لأن الناس يتشحون في هذا، ففصل الله عز وجل فيه تفصيلا دقيقا، بخلاف الأحكام التي يكون مبناها على ماذا؟ على الاقتداء. فالله عز وجل نعم صحيح ذكر لنا صفة، يعني مدح لنا الخشوع في الصلاة، ومدح لنا الركوع والسجود والبكاء وقراءة القرآن، أليس كذلك؟ يعني ذكر لنا أشياء من الصلاة، وترك ما هو أولى منها وأوجب، وهي مثلا أركانها وواجباتها، ما الذي يصح منها ما الذي لا يصح، لأن هذا مبناه على الاقتداء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وصفه للصلاة لم يذكر لنا تنظيرا طويلا في الصلاة، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهي صحيح عبارة مجملة، لكنها أعطت وصفا دقيقا كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي، سواء فيما فعله نادرا فنقول يدل على الجواز، أو فيما فعله كثيرا فنقول يدل على الاستحباب والسنية، وأمر الصلاة أو الحج دائر بينهما، دائر بين هذا وبين هذا. فما يأتينا إنسان الآن مثلا كمثال ويقول: والله التطويل في القراءة هو السنة، نقول له: النبي صلى الله عليه وسلم أطال في القراءة وقصر فيها، واضح؟ فهذا سنة وهذا سنة، ولذا لا ينبغي على الإنسان أن يدوم على حالة واحدة، لا في مجال الذكر مثلا ولا في مجال الصفة، واضح؟ كذلك أيضا المغايرة، لا يجعل مثلا وقت الصلاة كله في وقت واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الصلاة في أول وقتها أحيانا، ها، وجعلها في أوسط وقتها أحيانا، وربما أخرها إلى آخر وقتها أحيانا لعذر أو لحاجة أو لشغل إلى غير ذلك. فإذا الإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى أن هذه المسألة هي محل اقتداء، فكل ما وجد الإنسان نفسه يعني أقرب إلى الله عز وجل وأطوع ولا يشق على من خلفه فإنه يطيل في صلاته، وكلما وجد نفسه أكثر انشغالا أو من خلفه بحاجة إلى نوع من الإسراع في صلاته كلما تخفف منها. فإذن هذه من حكمة الشارع في أنه لم يفصل لنا في الصلاة مثل ما فصل لنا في الطلاق، لكن مسائل الطلاق كما نقول هي مسائل قطعية، ما فيها تردد بين حالتين، ليس فيها تردد بين حالتين، فليس مبناها على مسألة الاقتداء، وإنما مبناها على مسألة الحد، واضح؟ والمسائل التي مبناها على الحد نجد أن الشارع حددها وقننها بالتفصيل، والمسائل التي فيها سعة فيها مجال فنجد أن الشارع أجملها وأعطى فيها أوصافا وأحوالا تختلف. ولهذا هذا من الفقه الذي هو الفهم، ينبغي على العبد أن ينظر إلى الأدلة جملة، لا ينظر إلى دليل واحد ويترك بقية الأدلة، لا سواء من القرآن ولا من السنة، بل ولا حتى من فعل الصحابة، لا سيما الخلفاء الأربعة وأقوالهم وفتاويهم وأقضيتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الباب باب عظيم ومهم، ولذلك الله عز وجل عقبه هنا بقوله: لعلكم تعقلون، واضح؟ فالعقل فسره ابن كثير هنا بالتفهم والتدبر، فإذا قلنا بأنه التفهم فهو الفقه، وإذا قلنا بأنه التدبر اللي هو النظر في عواقب الأمور فهو علم المآلات وعلم المقاصد، وهذا أقرب إلى ماذا؟ إلى الأصول منه إلى الفقه. ولذلك علم المآلات والمقاصد هذه ينظر فيها من؟ هل كل فقيه؟ لا، أكثر من ينظر فيها هو من يتولى القضاء أو الإفتاء، هو من يتولى القضاء أو الإفتاء أكثر مما ينظر فيها الفقيه، لأن الفقيه يرتب الحكم المسألة على ماذا؟ على الدليل وعلى ما يقترن بذلك الدليل. لكن الفقيه قصدي القاضي لا يقضي إلا بالحكم وإيش وملابساته، والفقيه لا يفتي بالمسألة إلا وهو يعلم حال السائل وماذا يريد من مسألته تلك، فإنه قد يريد أن يتوصل بها إلى باطل أو يمنع فيها حقا إلى غير ذلك. فإذا المقصد أن هناك فرق بين الفقه وبين ما يترتب على الفقه هذا من قضاء وفتية وغير ذلك. فهذه المسائل يعني تحتاج إلى نوع من التعقل والتدبر والتفكر والتفاهم فيها ويعني الإحاطة بها، ولا تحتاج كما نقول نحن في زماننا هذا إلى برقيات. جميل، سؤال وعطني الجواب بسرعة. أحيانا أئمة ما يستطيعون أن يجيبونك بهذه السرعة، ليس لأنهم لا يعرفون المسألة ولا يعرفون دليلها، لا، هم يعرفون المسألة ويعرفون دليلها، لكن يحتاجون إلى ماذا؟ إلى نوع من التدبر والتفهم والتعقل في أي وفي حال السائل أو في الأحوال المحيطة بها حتى يعطيك ماذا؟ الفتوى أو يعطيك الحكم الذي أنت تحتاج إليه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يتعجل في مثل هذه المسائل، وليس هذا معناته أنه لا يتعجل في الفقه، الفقه تعلم وادرس وناقش لا إشكال، لكن لما تأتي إلى التطبيقات تحتاج منك إلى ماذا؟ إلى تعقل أكثر وتفهم أكثر وأعمق من مجرد معرفة المسألة ومعرفة دليلها أو ما قيل فيها. واضح يا إخوان؟ هنا. فالذين يريدون أن يقننوا الفقه يقتلون الفقه ويقتلون آلته وهي الفهم. واضح؟ لأنه يريد أن يجعل الفقه مثل مسائل الرياضيات، إذا فعلت كذا فيساوي كذا، وإذا فعلت كذا فيساوي كذا، وإذا فعلت كذا فيساوي كذا. ولذلك تلاحظون أن القوانين تتغير بسرعة، بينما الفقه يعني خلوني أقول لكم، اتركوني من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة الأربعة، من عهد الأئمة الأربعة إلى زماننا هذا ما نجد في الفقه تغير كثير. ليس معناته ما نقول ما نجد فيه اجتهاد ولا، لكن الاجتهاد هو دائر مع إيش؟ مع الأدلة وما أحاط بتلك الأدلة، فهو لم يخرج عن الإطار الذي بني عليه أصلا، فهو لم يخرج عن الإطار الذي بني عليه أصلا. ولذلك الفقه لا يتغير. أما القوانين الوضعية هذه يعني هم بأنفسهم يقولون يجب أن تراجع كل 4 سنوات، هم يقررون في النظام نفسه أن يقولون أنه يراجع كل 4 سنوات، وبعض الدول تجعله 3 سنوات، وبعض الدول تجعله 5 سنوات، وأبعد الدول يعني تفاؤلا وإحسانا تقول يراجع كل 10 سنوات، وما في أحد يقول بأنها تراجع أكثر من هذا. فهم يعرفون أنها لا يمكن أن تستمر، لا يمكن أن تستمر، فيضطرون إلى كثرة التغيير. ولذلك أنا أقول إن الدعوة إلى تقنين الفقه خطأ، خطأ، وتعليم الفقه على أنه مسائل مقننة أيضا خطأ، لأنه يقتل الفهم ويقتل التعقل الذي أمر الله عز وجل به في هذه الآية وفي غيرها من الآيات. وهذا تلاحظونه في سورة النور لما ذكر الله عز وجل أحكام الدخول في البيوت والاستئذان، قال كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، وأيضا قال لعلكم تتفكرون. فهذه المسائل تحتاج منا إلى نظر واعتبار، وطالب العلم الشرعي هو الذي يزن هذه الأمور بميزانها. إيش سألك شيخ؟ قطعا آيات الميراث بعد هذا، قطعا أنها بعد سورة البقرة. نعم، إيه لا أعرف بالسنة لا أعرف، لكن كما قالت عائشة ولم تنزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، فسورة البقرة وسورة النساء نزلتها قبل سورة آل عمران، واضح، وقبل سورة المائدة بلا إشكال، وقبل سورة الطلاق، وقبل سورة الأحزاب. نعم، نعم شيخ. ما أعرف هل هذه من ألفاظ الترجيح عنده أو لا، ممكن نراجع الرسائل التي كتبت في منهجه في ترجيحاته وهي موجودة رسالتان. لكن هذا تعليل منه وتقوية للقول بلا شك. نعم. الآية التي إيش؟ إيه. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. لماذا؟ لأن الآن هذه المسألة فيها ماذا؟ فيها إخراج قطع للنفقة. فالله عز وجل يقول لهم إني عزيز، يعني أنا القوي القاهر المحيط، أليس كذلك؟ ومن حكمتي أني شرعت مثل هذا. إيه؟ وهذا يعني فيه ماذا؟ وعظ للأولياء أن لا يخرجوا المرأة قبل أن تنتهي عدتها، واضح؟ ولا يمنعها ما وجب عليه ما وجب لها من نفقة في مال زوجها. قضية إيش؟ أي. هو تسهيل، لكنه تعطيل للفهم وتعطيل للتدبر والتفكر والتعقل في هذه المسائل. فهمت؟ لماذا؟ لأنه خلاص هو الآن أمامه كما نقول مخالفة وجزاء، أمامه مسألة وجزاءها، فيصبح إن صح التعبير يمكن أن تأخذ هذا حتى من الحاسب الآلي، ما تحتاج إلى رجل يكون أمامك عاقل دارس للفقه عالم بالأدلة عالم بالأحوال يعني. ولهذا هنا تغيب المقاصد، فهمت؟ تغيب المقاصد وتغيب الحكم. ولذلك الرجل الذي سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة في الكفر فقال له لا يكفر، هو يقول الله عز وجل يقول كذا، قال له لا ما يكفر. فلما خرج سألوه أصحابه لماذا قلت له هكذا والآية كذا، قال هذا يريد أن يقتل. فهو يريد مني الفتوى بس عشان يقتل. فنظر إلى أمر لأنه علم أنه من الخوارج، أو عرف من لحن كلامه أنه من الخوارج، فهو يريد فقط أن يأخذ مبرر حتى يقتل، واضح؟ فمثل هذا سيتعطل تماما يعني، أليس كذلك؟ وغيره يعني ما التبس بالحادثة من ملابسات قد تؤثر في الحكم، قد تخففه قد تشدده قد تنقله إلى حكم آخر، هذه لا يمكن أن تكون في التقنين. أنت عندك مخالفة كذا إذن عليك كذا، فهمت؟ وما الذي يمنع أن تقوى الآلة؟ يعني هل عجزت نساء المسلمين أن يلدن فقهاء؟ هذا هو، ما نستسلم نحن للضعف، نقول نعم الضعف موجود والخطأ موجود وفي كل زمان كان يوجد، يعني ليس شيئا جديدا أو طارئا، لكن يعالج، واضح؟ ما تسلم القضايا لمن لا يعرف، قضايا فيها إباحة دماء وفروج لا تسلم هذه القضايا لمن لا يفهمون. ولذلك أنا أقول إن آلة الفقه هي الفهم، آلة الفقه هي الفهم. ولذلك الله عز وجل قال هنا لعلكم تعقلون، وفي الآية الأخرى لعلكم تتفكرون لقوم يعلمون. فهذه القضايا مهمة، ولهذا نقول هذه هي صناعة الفقيه، بل نقول هي صناعة العالم أصلا، سواء كان فقيها أو محدثا أو مفسرا أو أي عالم بالشريعة كان، لا بد له من هذا. فإذا لم يكن عنده هذا فإنه لا يناسب هذا، فليكن خبازا أو نساجا أو لا إشكال، واضح؟ نعم. جميل. طيب هو هذا يعني هو ما ذكرته لك أن هناك من الأحكام ما له حد، له حد واضح، مثل مسائل الطلاق، مسائل النكاح، مسائل المحرمات، مسائل مثلا الفرائض، هذه لها حد فاصل. وهناك مسائل عامة يدخل فيها الحد الأعلى والحد الأدنى، مثل ما ذكرت لك في الصلاة، فمبناها على الاقتداء. جميل. الكرم الآن ما حده؟ ليس له حد لا في القرآن ولا في السنة، فهو إذن مبني على ماذا؟ ها؟ مبني على الأحوال ومبني على الاقتداء. فالإنسان يكون كريما ولكن من غير إسراف، ولا بخل، وإنما هو متوسط بين هذين. وهكذا بقية الأحكام، مثل الحج ما سئل عن شيء إلا قال افعل ولا حرج، مع أن حجه صلى الله عليه وسلم هو واضح ومرتب، لكن لما قال افعل ولا حرج بين لنا أنه فيه دائرة واسعة يستطيع الناس أن يتحركوا من خلالها. ومع ذلك قال خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما كان حجه واحد وقال خذوا عني مناسككم وقال افعل ولا حرج، وضح لنا إيش الرخص التي في الحج. في الصلاة هو فعلها، بل فعلها به جبريل عليه الصلاة والسلام، فنزل جبريل فصلى به في أول الوقت في اليوم الأول، ثم نزل فصلى به في آخر الوقت في اليوم الثاني، ثم قال يا محمد الوقت ما بين هذين. وكما تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني سلمة يصلح بينهم فأخر الصلاة وإلى غير ذلك، حتى وأخر صلاة العشاء مرة حتى دخل عليه عمر وقال يا رسول الله نام الناس أو نام النساء والصبيان، فخرج فصلى بهم إلى غير ذلك. فإذا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيش يراوح ويقرأ بهم بالأعراف ويقرأ بهم يقول يا أيها الكافرون، ففارق كبير بين هذا وهذا، لكن حتى إيش يكون للناس سعة في الأمر، ويعني إن صح التعبير ينوعون العبادة كما كان صلى الله عليه وسلم ينوعها، بل ربما تكون السنة أحيانا في فعل هذا وأحيانا تكون في فعل هذا بناء على ما اقترن به من الحال أو الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. طيب قال الله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. قال رحمه الله روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل أم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة، ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات الدامغة، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم من دينهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، واضح هذه القاعدة أو الاستنباط، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم. واضح الآن عندك؟ أيوة. وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه رضي الله عنهم، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام اللي هو الطاعون، فذكر الحديث قال فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته. وهذا إيش طبعا في القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه احتار هل يقدم أو يرجع، والناس اختلفوا في منهم من قال نمضي فما وقع فهو من قدر الله، وبعضهم قالوا نرجع، فعمر رضي الله عنه أخر الأمر حتى جاء عبد الرحمن بن عوف. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، يعني لم يكن معهم في ذلك اليوم الذي جاءه الخبر، قال فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. خلاص يعني اعتبر أن الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف هو الحجة أو الفاصل في هذه المسألة، ما يحتاج أن يجتهد لأنه كان مترددا في الاجتهاد، وأخرجاه في الصحيحين. طيب هذه القصة يا مشايخ يعني كما ترون هي أول قصة الآن تأتينا عن مسألة ماذا؟ الإحياء بعد الموت، والقصص في هذا ستتكرر فيما يأتينا من الآيات، ستأتينا قصة إبراهيم وتأتينا قصة صاحب القرية، واضح؟ فإذا الإحياء بعد الموت ما جاءنا قبل في مجادلة المشركين، وإنما هذا أول موضع يأتينا فيه ضرب الله عز وجل للمثل أو ذكر الله عز وجل للقصة في مسألة إحياء الله عز وجل الموتى بعد موتهم. ولا شك أن هذا دليل على عظم قدرة الله عز وجل وحجة وآية بينة، والناس يرون أمثال هذا كما ذكر الله عز وجل في إحياء الأرض الميتة وإنبات النبات وخروج الطعام واختلاف الألوان والأشكال والجبال ونزول الماء إلى غير ذلك، لكن أن يكون ذلك وقع على الآدميين فهذا مثله قليل، مثله قليل، فهذا منه. إلا ما مر معنا، حتى ما ننسى ما مر معنا من قصة ماذا في، لا ليس قصة البقرة، قبل قصة البقرة الذين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى الطور فأصابتهم الصاعقة فأحياهم الله عز وجل، ثم قصة البقرة. لكن ربما يقول قائل هذا إيش؟ قصة حصلت لبني إسرائيل ليس فيها الاحتجاج على إحياء الموتى مطلقا، فنقول هذه إذن على هذا الاعتبار هذه أول آية تكون على احتجاج إحياء الله عز وجل الموتى. هل هذا هؤلاء الملأ من بني إسرائيل أو من غيرهم؟ هذا فيه خلاف يعني لأهل العلم، ولا إشكال في القصة هنا يهمنا منها العبرة والعظة، وهو أن الله عز وجل لفت نظر نبيه صلى الله عليه وسلم ونظر أتباعه ونظر أيضا المخاطبين وهم اليهود والمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قصة هؤلاء، وأن فرارهم من الموت لم يغني عنهم من الله شيئا، لكن الذي منع هؤلاء من الإقرار بالإحياء بعد الموت ليس هو غرابة وقوعه، وإنما وقوعهم في النكران وعدم الشكر والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم ناحية الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فإلفهم للنعمة أنساهم شكرها، واضح. وهنا إلفهم لموت آبائهم وأجدادهم ومن حولهم أنساهم العظة والعبرة والنظر فيها، فظنوا كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عظما ففته بيده وقال أيحييني الله عز وجل بعد أن أكون رمادا، أخذ عظم بالي وفته بيده، بل في بعض الروايات نفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيعيدني الله عز وجل بعد ما أكون عظاما. فإلفهم لهذا الشيء وعدم يعني ونكرانهم اللي أو خلونا نقول نظرهم عد يعني الجزئي وليس الكلي لما هم فيه جعلهم ينسون، ونسوا أن الله عز وجل أوجدهم من عدم، فالذي أوجدهم من عدم أقدر على أن يعيدهم، ولذلك الله عز وجل احتج عليهم بإحيائهم وبخلقهم وبالنطفة وخلقهم من تراب في كثير من القرآن. فالمقصد أن هذه الآية من الآيات العظيمة في مسألة إحياء الله عز وجل الموتى بعد موتهم. استنباطي من كثير رحمه الله أنه لن يغني حذر من قدر، لقوله سبحانه وتعالى يعني خرجوا من ديارهم حذر الموت، فحذرهم من الموت لم يغنيهم عن الموت أبدا ولم يمنعهم منه بأي حال من الأحوال. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون راسخ الإيمان بالقضاء والقدر. وترى يعني أن كثيرا من الفرق الضالة إنما ضلت بسبب أحد أمرين، إما نقص إيمانها بالغيب وإما نقص إيمانها بالقضاء والقدر. ومن أعظم نقص إيمانها بالغيب ماذا؟ عدم إيمانها بأسماء الله عز وجل وصفاته، لأنها من الغيب، الله عز وجل أخبرك بهذا فأنت تؤمن به كما تؤمن بالمحسوس بل أشد، لأن قول الله عز وجل عندك يقيني، والمحسوس قد تتنكر له أحيانا، قد تتنكر له أحيانا فتقول هذا الجدار قد يكون كرتون، ما يكون يعني قد لا، هذا الجدار قد لا يكون صلد، قد يكون كرتون، وهذا ممكن ولا غير ممكن عقلا؟ ممكن، لكن لو قلنا لك انظر إلى السقف يقف عليه، انظر إلى كذا فهنا تبدأ إيش؟ أي تتيقن أنه فعلا جدار يستطيع أن يحمل ما وضع فوقه، أليس كذلك؟ أي. لكن الذي من الله عز وجل خلاص هو مسلم. فلذلك نجد أن الله عز وجل كثيرا ما يخاطب المشركين في قضية الإيمان بالغيب وينوع لهم الدلالات عليه كثيرا، ولذلك ما تجدون دلالات تدلنا على قضية إن صح التعبير الأسماء والصفات الحسنى، وإن كانت تلك الدلالات هي من لوازم الأسماء والصفات الحسنى. فالله عز وجل لما ينبئك عن الجبال ولا عن الشمس والقمر والنجوم والسماوات وما فيها من العظم، لا شك أن هذا أثر من أثار عظمته وأثر من أثار عزته وأثر من أثار قدرته وأثر من أثار قهره وأثر من أثار ملكه. جميل. فإذا لا إشكال، لكن أنا بس مقصدي أنه لم تأتي الآيات صريحة في قضية ماذا؟ في قضية إثبات مثلا قدوسيته سبحانه وتعالى ولا عزته ولا حكمته ولا مثلا يمينه ولا استواؤه ولا، لا، وإنما جاءت لماذا؟ لإثبات الإيمان بالغيب، لأن أصل الداء هو هذا. فلما ضعف عندهم الإيمان بالغيب ضعف عندهم أشياء كثيرة، فأنكروا الآخرة وأنكروا أسماء الله عز وجل وأنكروا صفاته وأنكروا أفعاله، وكل أخذ من ذلك بنصيب، قد يكون أخذ هذا كله وقد يكون أخذ بعضه وترك بعضه، ولهذا يكون ضعفهم بقدر ضعفهم بالإيمان بالغيب. بل نقول حتى العاصي لا يعصي الله عز وجل إلا وعنده ضعف من الإيمان بالغيب، لأنه لو كان محسنا يعني يعلم أن الله يراه جميل ومطلع عليه وشاهد في قلبه، ليش ما عصى الله عز وجل؟ لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فضعف إيمانه، غاب فوقع، ولهذا يرجع هذا ويغسل ذلك الذنب الذي كان منه. الجانب الثاني اللي هو قضية الإيمان بالقضاء والقدر، فهذه الآية من أعظم الأدلة على مسألة وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يسلم أمره لله. ولهذا دائما يكثر من أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أصبت مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكل أمره إلى الله ويعلم أنه يستند على عزيز سبحانه وتعالى وعلى حكيم، وأن ما جعله الله عز وجل له في هذا القضاء والقدر هو خير له، كما سبق معنا: وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أليس كذلك؟ إيه. فالله عز وجل أوجب علينا أشياء نكرهها بطبعنا، لكن ذكر لنا أن علته وحكمته أعظم من ذلك، أن علته سبحانه وتعالى وحكمته أعظم من ذلك. فما نظنه خيرا في الظاهر لنا أحيانا قد يكون شرا لنا، والله عز وجل بقضائه وقدره يبعده عنا، وقد ما نظنه شرا لنا يكون هو خيرا لنا. ولذلك بعض أهل العلم يقول إيش؟ ها؟ إن أحيانا المعصية أعظم أثرا على العبد من الطاعة، لكن من العبد الذي تبقى المعصية جمرة في قلبه فهو يتذكرها، ولذلك لا يزال يستغفر ويتوب ويرجع إلى ربي سبحانه وتعالى، فصنعت له هذه المعصية التي وقع فيها. ولذلك ابن آدم معرض للخطأ، لكن ليست المشكلة في الخطأ، إنما المشكلة في عدم توبته منه. فرجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى واستغفاره هذا إيش؟ يرتقي به في العبودية، بخلاف العبد الذي يرى أنه لم يعصي ولذلك قد أمن من مكر الله عز وجل، فقد يقع، فقد يصيبه الغرور أو العجب فيحبط عمله وهو لا يدري. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يخاف وأن يؤمن ويسلم لله عز وجل حق التسليم في مسألة القضاء والقدر. طيب، ولذلك الله عز وجل قال هنا: إن الله لذو فضل على الناس. هل هو ذو فضل عليهم في إحيائهم، أو ذو فضل على الناس مطلقا في قضائه وقدره وفيما شرعه لهم سبحانه وتعالى؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال ابن كثير: أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأعظم مثال على هذا خالد بن الوليد، ما في معركة من قبل أن يسلم ولا بعد أن أسلم إلا ودخلها ثم يموت على فراشه. فلو كان يعني لو كان الجهاد هو الذي يقتلهم أو يقضي عليهم لذهب فيه خالد. ومن المسلمين من لم يخرج إلا لغزوة واحدة وقتل فيها، ومنهم من قتل يعني مات في طريقه إلى الغزو، ومنهم من مات في رجوعه من الغزو. فلما كان في دائرة الخطر ما مات، لما أمن من الخطر في رجوعه مات رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. فإذا المسألة ليست هي مسألة ماذا، واضح، عن امتثال أمر الله عز وجل، المسألة هي مسألة امتثال أمر الله عز وجل. فأقدم على ما أمرك الله عز وجل به ولا تبالي ولا تنظر، وإنما الخوف في الإقدام على ما لم يأمر الله عز وجل به، وهذا هو الذي يكون مصيبة على العبد. قال رحمه الله: وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير، فلا نامت عين الجبناء. يعني أنه يتألم الذي ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم. معلش عندكم هكذا؟ يعني أنه يتألم أنه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة؟ قال رحمه الله: يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع، وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقوله فيضاعفه لو أضعافا كثيرة كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية، وسيأتي الكلام عليها. وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال: أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له: إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة. قال: وما أعجبك من ذلك؟ يعني ما الذي جعلك تتعجب من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة. هذا حديث غريب، وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير، لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر، وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وقوله: والله يقبض ويبسط، أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق، يضيق على ما يشاء في الرزق أو على من يشاء في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة. جزاكم الله خير. طيب طيب هل للمطلقة قبل الدخول والمسيس عدة؟ لا، ليس عليها عدة، فهي تبين بمجرد الطلقة، لأننا علمنا أن العدة لمدة 3 أشهر لمعرفة إذا كانت المرأة حامل أو غير حامل. والمطلقة قبل المسيس والدخول إيش؟ بما يتأكد من حملها. لا، ليس عليها عدة، المطلقة قبل المسيس وقبل الدخول ليس عليها عدة، إنما العدة على من دخل بها. بالنسبة لصلاة الوتر ما هي السنة؟ هل السنة رفع اليدين في آخر ركعة أم أن السنة هي ترك الدعاء بعد الركوع؟ وماذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ على العموم القنوت في صلاة الوتر مروي عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم أكثر، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه شيء في دعائه بعد رفعه. بالنسبة لترتيب نزول سور القرآن، هل يوجد ترتيب دقيق لذلك؟ لا، ولا أنصح بتتبعه. والذي فيه هي أربع آثار مروية، منها ما رواه ابن الضريس ومنها ما رواه البيهقي، وقد ذكرها ابن الضريس في فضائل القرآن، وذكرها السيوطي رحمه الله بأسانيدها، أظن الثالث لم تخن الذاكرة أبو بكر الأنباري في الإتقان، لكن لا أنصح بها، لأنه أولا حتى في إسناد هذه الأثار الأربعة يعني بعض الإشكالات، وثانيا ما الذي يترتب على هذا؟ أنت لك فيما رتب عليه الصحابة رضي الله عنهم القرآن وأجمعوا عليه، سواء قلنا أن هذا الترتيب توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياه، وقلنا أنهم اجتهدوا فأجمعوا عليه، فأصبح بالنسبة لنا توقيفي، توقيفي لأنهم أجمعوا عليه، أو توقيفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم بذلك، فعلى كلا الأمرين بالنسبة لنا أصبح الأمر توقيفي، فلا حاجة بنا إلى أن نرجع إلى ماذا؟ إلى ترتيب النزول. والذي يحتاج دائما إلى ترتيب النزول والكلام عليه هو الشخص الذي سيقرر هل هذه الآية ناسخة أو هذا الحكم منسوخ أو ليس بمنسوخ، فهو المجتهد. أما طالب العلم الآن الذي في يعني بداية الطلب كذا فلا يحتاج إلى دقيق هذه الأشياء، وما يقوله بعضهم من تلمس الحكم والدراسة الموضوعية على هذا أنا أرى أن فيه إشكالا كبيرا، وقد ظهر هذا مع بداية يعني بعد 1300 للهجرة، وتكلم العلماء على ذلك وأنكروه، ولا زال العلماء على نكيرهم لتفسير القرآن بهذا الترتيب أو بهذه الطريقة، اللي هو يقولون يعني نفسره بحسب ترتيب نزوله وليس بحسب وروده أو ما أجمع عليه الصحابة. أيوة ذكرت الكتاب، تقول وما رأيكم في كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر عبد الرحمن حبنك الميداني، فقد رتبه على ترتيب النزول. أنا أقول الترتيب الذي رتبه عليه منازع فيه، ولهذا فيه بعض الإشكالات ووقع في أشياء ربما لا تحمد، ولا شك أن الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله عالم، لكن يعني ليس كل اجتهاد يكون صائبا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. عندك سؤال؟ ما جزاك الله. السلام، الله يرضى عليك.